إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. عادتنا أن تكون المحاضرة الشهرية حول الأحداث التي تمر بها الأمة الإسلامية، ولكن بسبب أن هذه الأيام ساحة حدث آخذ بالتصاعد والخطورة قدمنا المحاضرة الشهرية عنوان هل القضية حقا هي الفالي أم أن هناك ما وراء هذه الأحداث التي نراها في ساحتنا؟ الحقيقة يا أخوان أنه ينبغي أن لا نقف عند الحدث الجزئي، فهذه القضية ليست قضية رجل عليه قضايا، وإنما ما وراء هذا الرجل هو أن هناك مشروع، ومشروع خطير وكبير، وهذا المشروع الآن لم يعد الكلام عليه سرا، وكنا نتكلم عنه من زمان، وللأسف كان هذا المشروع تحت غطاء الهجوم باتهامات الطائفية. تبهنا يا أخوان، تحت غطاء الهجوم باتهامات الطائفية ينتشر ويتوسع ويتمدد وينشر عناصره وينشر مراكزه ومؤسساته، ومن يريد أن يتكلم عنها ويفضح خطره يتغطى بهذا الغطاء ويقول هذه طائفية ويريدون أن ينشرون طائفية وكذا، ويعود كأن الذي يتحدث عن هذا الخطر هو المجرم. والآن بدأ الناس يعون أن فعلا هذه كانت خدعتهم الكبرى، والغطاء اللي نحن صنعناه بأيدينا ووفرنا لهم أن ينتشروا تحت هذا الغطاء بشكل مرعب جداً. الحقيقة نحن لسنا وحدنا الذين نحذر من هذا الخطر، رأينا أنظمة سياسية بدأت تتلمس هذا الخطر وتخاف منه منذ أن أطلق ملك الأردن كلمة ماذا يا أخوان؟ الهلال الشيعي. قال الهلال الشيعي أن هناك مخطط كبير جدا من طهران إلى لبنان، وأن هذا الهلال يمر عبر العراق، وأن له أطمع أيضا تنزل جنوبا، ولهذا وضع له أيضا مركز يتمدد في اليمن، وهو عبارة عن ما يسمى بثورة الحوثيين المدعومة من النظام الإيراني. فيشكل هذا الهلال ليس هلالا وإنما كماشة حول العالم السني ليكتمل المشروع الذي وضع أسسه الخميني عندما أسس نظامه، وهو ما نشر وعرف بالخطة الخمسينية. خطة خمسينية تنقسم إلى 5 مراحل، كل مرحلة 10 سنوات، تنتهي بعودة شبه الدولة الفاطمية التي تحكم العالم الإسلامي كله، وتسيطر على الحرمين، وتسيطر على القوة الاقتصادية للأمة، وتسيطر أيضا على البلاد العربية والإسلامية، وتعيد الفاطمية، وتستحل طبعا في سبيل هذه الأهداف الوصول إليها كل شيء، لأن هؤلاء القوم أصلا ليس لهم مذهب وليس لهم دين. ولهذا سنتكلم أولا عن حقيقة خلفية هذا المشروع الديني، خلفية دينية، بعدين نتكلم عن المشروع السياسي. لأن يا أخوان أنا نبهت من قبل هذا الكلام في محاضرة تكلمت فيها عن حزب حسن نصر، وهو أن هناك شقين، شق مشروع سياسي وشق قضايا فكرية ثقافية دينية يستغلها المشروع السياسي هذا للوصول إلى أهدافه. ويجب أن نفرق بين الأمرين، لأن خلاف السنة مع الشيعة أو مع الرافضة أو مع السبائية قديم ولم يزل في الأمة، وكان دائما في إطار الجدال والنقاش بيان الحق، فكان العلماء يقومون بدورهم بالتحذير وبيان الحق وجدالهم ورد باطلهم بالتأليف أو بغيره. وهذا يا أخوان لا شك أنه هو الواجب، وأن لا يستعمل في هذا الإطار وسيلة العنف، لأن وسيلة العنف تأتي بنتيجة عكسية. ولهذا في تاريخنا كان علماء يتصدون ضلالات الفرق الضالة بالحوار وبالتأليف وبالرد وبالكلام الذي يظهر الحق ويبطل الباطل، هذا الخط هو الذي نسير عليه. وأما المشروع السياسي فهذا خطر جدا، المشروع السياسي يوظف هذه العقيدة السبائية من أجل الوصول إلى أهدافه السياسية. وأن كنا أن هذا المشروع هو في الحقيقة مشروع عنصري تساني، يتمنى عودة الإمبراطورية الفارسية التي يحلمون أنها كانت تحكم حتى دخلت فلسطين وحكمت واحتلتها، كما في التاريخ أن سايروس العظيم احتل كل فلسطين وصارت تحت أمرته، حتى اليمن. نعرف قصة كسرى عندما أمر واليه على اليمن أن أرسل 2 يأتوني بهذا الأعراب الذي أرسل إلي رسالة يدعون فيها إلى الإسلام. ولهذا أنا ذكرت من قبل أن هذه الثورة الخبيثة بإذن الله تعالى ستنتهي وتنطفئ نارها. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم تذكر شيئا، إشراط الساعة وأخبارها وأخبار آخر الزمان ملاحم ليس لهم وجود فيها، وبالتالي إنما هي فتنة ستظهر ثم يطفئ الله نارها وتذهب بإذن الله. قال المرجعية الدينية هي مذهب السبائية، أن عبد الله بن سبأ هو الذي أسس هذا المذهب. أما التشيع الذي يذكره العلماء في كتب الفرق فإنما كان ضلالهم في باب واحد، وهو باب الإمامة والصحابة. ولهذا لما تذكر الفرق الضالة في الإسلام ذكر أن أصولها ترجع إلى كم فرقة؟ المشهور أربعة قبل ظهور الجهمية: الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة. فكان الشيعة ضلالهم في باب الصحابة وفي باب الإمام على درجات متفاوتة في الضلال، على درجات متفاوتة في الضلال، وأخفها ما يطلق عليه الخطأ، وهو تفضيل علي على عثمان، وكان هذا خطأ وقع فيه بعض السلف رضي الله عنه، ولكنه مخالف. وأبعده الذين يفضلون علي على جميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون الإمامة فيه وأنها، ولكن لا يكفرون شيخه. وأما الذين يكفرون شيخه ويكفرون الصحابة فخارجين، هذين خارجين عن هذا الباب، وإنما يخرجون من هذه الفرقة إلى السبئية، والسبئية هم الذين يكفرون الشيخين ويكفرون الخلفاء الراشدين ويكفرون عامة الصحابة. واستمر يا أخوان تطور هذا المذهب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، أن حتى الفرق الضالة، حتى المذاهب الضالة، مع مرور الزمن يزداد ضلالها، كلما ابتعد عن العصر الذي فيه أنوار النبوة يزداد ضلالها. يقول حتى تجد المرجئة الأولى خف من المرجئة التي بعدها، والشيعة الأولى خف من الشيعة التي أتت بعد ذلك. فكلما ابتعد الزمان عن زمن النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يعني حتى في الشرور تزداد وتتضاعف. ولذا دخلت على هذه العقيدة أو هذه الطائفة السبعية عقائد، يعني بعض الناس يشوف فيسألني يقول: أنا ما كنت أتوقع أن هؤلاء اللي يسمون أنفسهم شيعة يصل بهم الحد إلى هذا، إنهم يقولون مثل هذا الكلام اللي نسمعه بعض الأشرطة، مثل موقع فيصل نور تشوف في أشرطة مرئية وصوتيات، إيش الكلام؟ حتى اليهود ما يقولون هذا الكلام، مثل هذا الخبيث الفالي، يعني أن الله تعالى تمثل بأبيات شعر في علي رضي الله عنه. ألا يقرأ هذا الخبيث القرآن الجاهل هذا الزنديق؟ الله تعالى يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني يعني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم الله نزهه عن أن يقول الشعر، فكيف الله تعالى عما يقول الكافرون علوا كبيرا يقول هذا الكلام؟ وغير ذلك طبعا من طعنه بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. ذلك يا أخوان أنهم دخلت عليهم عقائد أخرجتهم من ملة الإسلام، ولهذا إذا قرأت عقائد هؤلاء السبعية تتوصل إلى نتيجة أو إلى نتيجتين: الذين يتكلمون عن الخلاف بين السنة والشيعة عندما يتحدثون عن هؤلاء جهلة، حتى لو تسموا بالعلماء جهلة، لأن ليس هذا هو التشيع أصلا، هؤلاء ليسوا شيعة حتى ما هم شيعة. اثنين: أنها ملة أخرى غير ملة الإسلام، لأن يا إخوان ترجع إلى خمسة أصول تنقض الإسلام برمته من أصله وأساسه. الأول: ادعاء تحريف القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا به إلى علي، لأن خاف من الصحابة يحرفونه، وعلي تركه عنده فاطمة وبقي في ذرية فاطمة إلى الإمام الثاني عشر، فأخذه معه للسرداء. متى يخرج؟ آخر الزمان يطلع مصحف فاطمة الذي هو القرآن الذي أنزلها الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا نسخ لأصل الأصول في الإسلام، أصل الإسلام الأعظم نسخه. السبب يا أخوان أنه لما جادلوا العلماء: من أين أتيتم بأن الإمامة بمعنى أن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، وأن لمن لا يؤمن بأن بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه كافر، يعني شيء بهذه المنزلة يتوقف عليه صحة الإسلام ويفرق بين الإسلام والكفر لابد أن يكون في القرآن. هل يعقل أن الله تعالى يذكر في القرآن: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكم أهله حكما من أهلها في الشقاق بين الزوجين؟ ولا ينزل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر العظيم؟ فهرب من هذا إلى قولهم إن لا هو موجود في القرآن، ولكن عبثت به أيدي الصحابة، وتجرأ ذلك الذي ألف كتاب تحريف كتاب رب الأرباب، فقال إن في سورة كاملة اسمها سورة الولاية، سورة كاملة اسمها سورة الولاية نزلت في شأن ولاية علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول شيء يا أخوان هدم القرآن، اثنين هدم السنة، المصدر الثاني هدم السنة، وبالتالي قالوا كل الصحابة كفروا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 99% من أحد الرسول صلى الله عليه وسلم متى رويت؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قالوا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبويع الصديق كفر الصحابة إلا أربعة، وفي رواية عندهم سبعة، والباقي كلهم كفروا. هذا يشمل رواة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا من هم أعظم رواة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مثلا عائشة وأبو هريرة، وهم أشد شيء عداء لعائشة رضي الله عنها ولا أبي هريرة. فهدم المصدر الثاني من مصادر الإسلام وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نقبل من الحديث إلا ما جاء من طريق أهل البيت. الذي ثالث الأصل الثالث اللي هو الإجماع. كذلك عندما كفروا الصحابة سقط الإجماع. ثم أمة الإسلام كلهم كفروا، كلهم كفار، كل من لا يؤمن بإمامة علي رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كافر. فإيش الإجماع؟ ما في إجماع. فإذا أصول الإسلام من جهة التشريع كلها أسقطوا. هل هذه ملة الإسلام؟ أي شيء بقي من ملة الإسلام؟ ما بقي شيء من الدين. هذا الأصل الأول يا أخوان، إحنا لازلنا في الأصل الأول. الأصل الثاني يا أخوان تكفيرهم خيار هذه الأمة. أفضل جيل في هذه الأمة هم جيل الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فجاءوا لخيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا هؤلاء أكفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عامر الشعبي إذا سألت اليهود من خير أمتكم قالوا أصحاب موسى، وإذا سألت النصارى من خير أمتكم قالوا حواري وعيسى، وإذا سألت هذا والرافضة من شر أمتكم قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والسبب يا أخوان أن كل أمة تريد النهضة وتريد أن تصنع لها مجدا وعزا، تستلهم من عظماء تاريخ عظماءها في الماضي. فإذا قلت أن ما عندكم عظماء، ما عندكم من تستلهمون عظماء، هل بقي عندنا شيء من عظمائنا في تاريخنا نستلهم حياتهم وعظمتهم لكي ننهض بمواجهة أعدائنا من الأمم؟ نسفوه يا أخوان نسفا كاملا. ولهذا من هذا الباب يقول تلاحظ عندما تقرأ سبحان الله يعني هذا المذهب السبعي وهذا الدين السبعي وهذه الملة السبعية كأنها وضعت خصيصا لهدم دين الإسلام من قبل ناس عندهم من المكر والخبث شيء يعده إلا شياطين. ولهذا عند أهل السنة والجماعة أصل مذهبهم عبد الله بن سبأ ماذا كان؟ يهودي، وتذرع بالإسلام ليهدم دين الإسلام. هدم أصول الإسلام كما ذكرنا. اثنين، هدم جيل الإسلام الأول والأعلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم متلاميذ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم متلاميذ من القرون الثلاثة. الشيء الثالث يا أخوان هدم تاريخ الأمة كلها. يقول أمتنا بلا تاريخ، ما في شيء اسمه تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما في شيء اسمه تاريخ الإسلام، كله تاريخ خيانات، كله بدأ بالخيانة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتسلسل على إثر هذه الخيانة. فلا نستطيع أن نستخرج من تاريخنا إلا تاريخ الخوان، هي أمة خائنة لنبيها. ولهذا إذا ذكرت صلاح الدين كل مسلم يعتز بتاريخه ويعتبر يعني مصدر إلهام لمقاومة اليهود أو النصارى أو غيرها من الهجمات الخارجية على أمتنا. هو أكثر واحد تبغضه الرافضة. إذا ذكرت خالد الوليد، إذا ذكرت عمر، عدل عمر وفروسية خالد ومجد صلاح الدين، كل هذا لا يعنيهم، هذا كل أعدائهم هؤلاء يا أخوان. الخلافة الأموية، الخلافة العباسية، الخلافة العثمانية، كل هؤلاء لا قيمة لهم. كل الخلفاء وأمجادنا وفتوحاتنا كلها ما هي إلا فتوحات الخونات، ما هو لتاريخ متراكم من الخيانات السوداء بعضها على بعض. وإخوان لو تمكنوا حرقوا كل هذه الكتب ونسفوها كلها واعتبروها كلها لا قيمة لها، يعني يجردون الأمة من كل تاريخها. الأصل الرابع أيها الأخوة الكرام أنهم يقولون أن أعظم أهدافنا ليس هو حرب اليهود ولا هو إخوان حرب النصارى ولا هو يعني نصر هذه الأمة على أعدائها اللي الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأعدائهم الصليبيين وأعدائهم لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا يهودا والذين أشركوا، ولكن القضاء على مقتصب إمامة علي أول شيء وأعظم أهدافهم، القضاء على مقتصب إمامة علي. ولهذا يعدوننا كلنا أحفاد أولئك المقتصبين، أحفاد بني أمية، كلنا امتداد لتاريخ بني أمية، وأن أول شيء ينبغي أن يقوموا به وأعظم أهدافهم هو تحقيق هذا الهدف. ولهذا يا أخوان يضعون دائما على قائمة الأعداء أنتم. الأصل الخامس يا أخوان وهو أيضا أصل خطير أنهم يقولون أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف يجب علينا أن نوضح موقفنا من جهة العقيدة من هؤلاء اللي هو العالم الإسلامي. ولهذا قالوا لا بد أن نكفرهم حتى نستحل دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لا بد أن نفتي بتكفيرهم. وبالتالي قالوا بأي شيء نكفرهم؟ ما في إلا شيء واحد، وهو أنهم أنكروا إمامة علي رضي الله عنه. يجب أن نجعل إمامة علي هي أصل الدين، حتى أنه حلي قال هي أعظم أركان الدين وأعظم أسس، حتى أعظم من الشهادة، أعظم أركان الدين وأعظم أسس وأعظم مطالب. وبالتالي من أنكرها يكفر. ولهذا يقولون من العامة حكم السنة كلهم كفار، وبالتالي تستحل دمائهم. ولهذا الشيخ الإسلام لما قارن بينه وبين الخوارج طلع الخوارج أحسن منه، قال لأن اللي في الخوارج اشتر من الخوارج أنهم يعتدون بسلاح بعنف بالدماء على الإسلام، في هؤلاء الرافضة وأكثر منه. واللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، حذر من النقطة هذه أن هذا خطرهم الحقيقي الخوارج. ولهذا علي رضي الله عنه متى بدأ بقتالهم؟ ما بدأوا بالسيف على أمة الإسلام،
أخطر شيء من يرى السيف على أمة الإسلام، هذا أخطر شيء.
ولهذا الرافضة عندهم هذا السيف على أمة الإسلام. وحينئذ جمعوا هذه الأصول الخمسة. تأمل يا أخوان، هل يمكن لملة تعتقد هذه الأصول الخمسة وهذه خلفيتها الدينية وهذه خلفيتها الثقافية، يعني هذه الأصول الدينية والثقافية اللي يسمونها الآن الأيديولوجية بالاصطلاح العصري اللي قامت عليها الثورة الخمينية، هذه الأصول الفكرية والدينية التي قامت عليها الثورة الخمينية، نسب مصادر الإسلام كلها وعلى رأسها القرآن، تكفير أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهدمهم، نسب التاريخ الإسلامي، أربعة معاداة أهل السنة والجماعة واعتبار أعظم أهدافهم هو القضاء على وجود الإسلام، خمسة الاستحلال لدماء أهل السنة والجماعة، ويعني مبني على ولذلك يا أخوان أعظم طائفة تكفيرية في تاريخ الإسلام هم هؤلاء الرافضة السبعية. لكن يا أخوان هل الآن يسمونهم تكفيريين؟ أبدا، شيء عجيب، تناقض من تناقضات العصر العجيبة. يعني إذا قرأت حجم التكفير، هم يكفرون الزيدية، يكفرون كل فرقة حتى لو كانت شيعية تعظم عليه وتفضل على بقية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كانت لا تؤمن بحقية علي بالإمامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهي كافرة. يعني هذا الأصل الوحيد يكفي بتكفيرهم، وهذا ما في إلا عندهم، أعظم طائفة تكفيرية ومع ذلك لا يسمون تكفيرية. من الذي يسمى تكفيري؟ نحن أهل السنة والجماعة. إذا علماءنا ودعاتنا حددوا الحد الفاصل بين الإمام والكفر وحذروا الناس من الردة اتهموا بتكفير، لأنه يا أخوان أصبح مصطلح سياسي، مصطلح سياسي يوظف لأسباب سياسية، ولهذا هنا الخطر لا زال غامض عليهم، ما احتاجوا إلى أن يوظفوا هذا الاسم ضدهم، وإنما في الحقيقة هم أعظم طائفة تكفيرية. إذن يا أخوان هذه هي الخلفية الدينية لهذه الثورة. لكن يا أخوان هذه كلها كانت في تاريخ الرافضة السبعية، هذه العقائد كانت عندهم عقيدة تحمي المسلمين من أن يظهر هذا الفساد وكل هذه الحقاد السوداء يمنع من ظهورها على أمة الإسلام. كان في عقيدة عندهم وهي أنه كل راية قبل المهدي بدعة وكل جهاد قبل المهدي ضلالة، وبالتالي قالوا يجب أن ننتظر المهدي وبعدين إحنا حتى يخرج نقيم الإمامة في الولاية، لأن الولاية عندهم ما في، يعني ليس لأحد الحق أن يتولى على الناس إلا المعصوم، لأن الإمام عندهم يوحى إليه، ونص الإمام المتأخر ينسخ نص الإمام المتقدم اللي قبلها. يعني نرجع يا أخوان إلى أنه كانت هذه فترتهم عبر الزمن، ولهذا كان ما منهم خطر حتى ظهرت فكرة أول ما ظهرت من لبنان وخاصة في جبل عامر، طلعت أول ما طلعت الفكرة هناك أن ترى ممكن أن واحد ينوب عن الإمام في إقامة الجهاد والولاية بالسلطة والنظام السياسي، لكنها لم تدخل حيز التطبيق. لما قامت الدولة الصفوية ما كانت الدولة الصفوية أخذت بهذا المبدأ كاملا، ولهذا الشاه إسماعيل الصفوي كان ناصرا للدين السبئي والملة السبئية أكثر من كونه يدعي أنه نائب عن الإمام، ما ادعى هذا، لكنه كان ينصر المذهب وحقق كثير من الفوائد له، ولكن ليست الصورة التي كانوا يريدونها. الصورة التي كانوا يريدونها أنه يطبقون المذهب بحذافيره على أساس أن هذا الفقيه نائبا للولاية عن الإمام ويطبق كل ما يريد الإمام أن يعمل به إذا خرج، حتى إذا خرج سلمه الأمور جاهزة فهو يكمل بعدين مهمته. وهم الآن عنده من النجادي هذا هو اللي راح يهيئها ويسلمها للمهدي، وهو عنده عقيدة أنه هو اللي اختارها الله لكي يسلم ضام الذي سيتولاه المهدي ويهيئ له المهدي، ثم لما خرج المهدي يقول هذا، وأنه لابد حتى يظهر المهدي يكون إيران حازت على السلاح النووي، فإذا حازت إيران على السلاح النووي بعدين يظهر المهدي. لكن من سيضرب السلاح النووي هذا؟ سيضرب علينا عنه طبعا. بالتالي مشكلة لما يصير السلاح النووي في يد هؤلاء بدل هذه العقائد والعياذ بالله الباطنية السبئية الخبيثة وتتحكم فعلا. هنا نحن نتفق مع كل حتى اللي غير مسلمين إن لابد أن يحال بين هؤلاء وبين أن يحصلوا عليه. شاهد يا أخوات أنه طلعت من لبنان بعدين أعيد تجديدها في القرن 13 الهجري في العراق، ثم بعد ذلك تلقف الخميني الفكرة وأعجبته وجاء إلى إيران، وبعدين كان له أيام الشاه نشاط معارض جدا حتى اشتهر صيته بين رجال الدين وأصبح قادر بما أوتي من مواهب على التأثير على الناس والجماهير، وعقلية وعبقرية في إدارة الأمور العامة والجماهيرية والأنظمة حتى السياسية، هو عنده هذا الشيء. شاه تصدى له وسجنه، فعلماءهم كان بينه وبين الشاه اتفاقية ظنية أن اللي يصير آية الله عظمى لا يسجن، فعطوه آية الله العظمى وهو في السجن بسبب قيادة لمظاهرات ضد الشاه، فعلى طول الشاه طلعه ونفاه وجلس في تركيا، بعدين جلس في العراق، بعدين كان يبغى يجي الكويت بس منع من دخول الكويت، فراح وين؟ فرنسا. وجلس هناك في فرنسا، وهناك أصبح مكان الذي يهيئ ويبشر ويدعو إلى فكرة إعادة النظام السياسي الذي يطبق مبدأ ولاية الفقيه يرحمكم الله. حتى خدمته يا أخوان، خدمته ظروف دولية وفساد نظام الشاه وسخط الشعب عليه وعدم وجود بديل، ما كان فيه بديل سياسي غير نظام الملالي الديني المنظم، وكان عندهم يعني بعض العوامل التي ساعدتهم على أنهم يتلقفون ثمرة السياسية لسخط الشعب على نظام الشاه وسقوط نظام الشاه، أنهم كانوا منظمين، كانوا قادرين على قتل الجماهير بالعقيدة الدينية والتأثير به مخدر على عقولهم وقلوبهم. ثلاثة، أن كان عندهم أموال، اللي هي أموال إيش؟ أموال الخمس. أربعة، أنه اغتنام فكر الثوري، قام يقول نحن أول ثورة في الإسلام وأول فكر ثوري في الإسلام اللي هي ثورة الحسين رضي الله عنه. نقول أن كان الحسين رضي الله عنه تبين أن ما فعله كان خطأ، لأن الأمور تبين بعواقبها، وهذا الذي قالوا أهل السنة أنه شهيد ولعن الله قاتل. أهل السنة يلعنون قاتل، يقولون أنه شهيد وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالشهادة ليكمل له أنه ولد في عز الإسلام ونشأ لما كان الإسلام يحقق فتوحاته وعظمته صغيرا، فعوض بالشهادة في سبيل. هم يقولون أن عندهم أيضا هذا العامل هو عامل ثوري الفكر، فوظفوا هذه الأدوات. إذا قال الله سبحانه وتعالى عن النمرود أن آتاه الله الملك، أن آتاه الله يؤتي ملك من يشاء، فالله سبحانه وتعالى أمر أراده وحكم أراده، المهم أوتوا الملك ومارسوا جميع الألاعيب السياسية الخبيثة للوصول إلى أهدافهم. أول شيء أنهم طمأنوا السنة في إيران وهم يشكلون تقريبا 40% بأنهم سيعطونهم كامل حقوقهم التي كانت مهضومة أيام الشاه، ثم أول من كان مقدورا به هم السنة في إيران، ومورست عليهم جميع أنواع التعذيب البشع وقتل علماءهم ورموزهم واضطهادهم. ولكن يا أخوان قد تقول ما نسمع هذا، لماذا لا نسمع هذا؟ لأن من يتبناهم؟ ما حد تبناهم ولا حد تكلم عن قضيتهم خوفا من هذا النظام، خوفا من هذا النظام ضحوا بأهل السنة والجماعة الدول السنية. من يسأل عنهم وعن الدين الآن؟ كل يريد فقط أن يحافظ على كرسيه ونظامه السياسي. ثم بعد ذلك أسس تحت ظل هذا النظام أول ما قام على أساس الخطة الخمسينية التي ذكرتها لكم، مقسم إلى خمسة مراحل كل مرحلة 10 سنوات لتحقيق 3 أهداف. أولا، سيطر على القوة الاقتصادية لأمة الإسلام في الخليج، احتلال الخليج سيطر على النفط، بحيث إذا كان نفط الخليج ونفط العراق ونفط إيران بأيدي هذه الثورة سيخضع مو بس العالم الإسلامي لها، كل العالم. ولهذا من هنا من ذلك اليوم تحركوا لزرع الجيوب الصفوية في الكويت، في البحرين، في السعودية، في العراق. طبعا اغتنموا الحماقة الأمريكية لزمرة بوش وعصابة بوش اللي ذكرنا المحاضرة الماضية ماذا فعلت في العالم، اغتنموه، جاءوا تحت ظلال هذه الحملة الصليبية وكونوا لهم مشروعهم تحتها، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. دائما كانوا يستغلون أعداء الإسلام ويدخلون تحتهم ليحققوا أحقادهم ويبثوا أحقادهم علومة الإسلام. وفي اليمن، والآن دخلوا في مصر وفي سوريا ينتشرون، في لبنان صاروا دولة داخل دولة، وأصبحوا الآن حتى في الأردن بدأ هذا الانتشار، وفي المغرب العربي وفي أفريقيا، يعني لكي يكون هؤلاء على استعداد عندما تكون عندنا القوة المادية لكي يكملوا مراحل المشروع. اثنين، احتلال الحرمين، السيطرة الروحية على أمة الإسلام، لأن من يسيطر على الحرمين يسيطر على أعظم القيم الروحية عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام، فينقاد له الناس إلا القلة. السيطرة على الحرمين. الهدف الثالث، القضاء على كل ما يمت لدين أهل السنة، دين الإسلام، مذهب أهل السنة والجماعة من صلة، سواء تاريخ، تراث، علماء، كتب. طبعا هذا يحصل بالتدريج. الآن يا أخوان اللي صار في العراق نموذج دخل فرق من الاستخبارات الإيرانية، والآن داخل ترى لبنان 201 داخل لبنان فقط للقضاء على رموز السنة، دخلت ليس لها هدف سواء تقتل العلماء والمفكرين، مهندسين، الأطباء، مراكز القوة والارتكاز في أهل السنة في العراق، يقضى عليهم واحد 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 بالاقتيالات. كاتم الصوت والسلاح العراقي يقول لك نعم هذا المشروع الصفوي المجوسي تم تنفيذه وهو ماشي تضايقه، وهكذا حتى يحلمون بأن خلاص ينسى تاريخه، فلا يكون بعد هذا إلا ظهور المهدي. وبعد لا ينتهي الأمر عند هذا، المهدي أول شيء يسوي يروح يحفر الأرض، تاريخ اللي تحت الأرض مو بس فوق الأرض، يطلع أبو بكر، يطلع عمر، يطلع عثمان، يصلبهم ويردهم مرة ثانية، يميتهم ويرد يحييهم ويصلبهم 1000 مرة. ليش 1000 مرة؟ من حقد ويعمل سيفه حتى يكون 9 أعشار من يقتله من العرب. ليش العرب؟ يقتل 19 العرب. بعدين في ناس من أتباعه يقولون يعني بس يعني يكفي هذا القتل فيقتل هؤلاء اللي اعترضوا، يعني هذا يبعث لعنة على الناس، هذا المهدي اسم المهدي يعني يبعث لهداية الناس ويبعث لعنة الناس، لا يقيم ما يرجع ملكهم إلا بقتل الناس والدماء التي تسيل أنهارا. ولذلك يا أخوان أنت تلاحظ يا أخوان الشيء العجيب إن حين أهل السنة يسمون إرهابية، عندنا حنا هذا الضرب بالطبر والدم، هذا عندنا هذا الكلام، هذا حرام، بينما هم صورتهم أصلا لما يظهرون شعائر دينهم من الشيء اللي يميزهم إيش؟ دم، حتى يجيبون أطفال يضربون، هل يسمون إرهابية؟ ليش؟ شوف التلاعب سبحان الله. ولا كما ذكرنا قبل قليل لا يسمونهم تكفيرين مع أنهم يكفرون، كذلك هم يقولون أصلا هو مرجع ديننا للأشياء، حتى سموها حسينيات دائما يكررون ينكرون سموها حسينيات. ثورة الحسين هي شنو؟ هي واقعة إيش؟ دم قتل، حتى كان ضحيتها الحسين رضي الله عنه فذبح ونحر، فأصل الدين قام على اشترار الدماء وإظهار الدماء، وأيضا على اشترار الأحقاد، من اللي قتل الحسين؟ يا لثارات، وهل يسمونهم إرهابيين؟ لاحظ الشعارات كلها شعارات إيش؟ دموية وتأرية واشترار، ومع ذلك لا يسمونهم إرهابيين. ليش يا أخوان؟ لأن هناك تلاعب، خداع، خداع كبير جدا يمارسوه حتى هم أنفسهم لكي يظهروا بغير الصورة الحقيقية التي هم عليها. ولهذا أول صورة لتمكنهم بالعراق ظهرت حقيقتهم. إحنا أول ما كان يفعلون هذا يا أخوان كنا نراسل، حتى راسلنا يا أخوان الجزيرة وقلنا ما بالكم لا تظهرون هذا التطهير الطائفي عاقد في العراق اللي قاعد يصير في جنوب العراق. قالوا ما عندنا أي شيء، أي مستند يعني رسمي. ثم بعد ذلك شنو إيش مستند رسمي؟ كان شيء واضح، حتى ثم ذلك فضحت أصبحت حتى الاحتلال أصبح بحاجة إلى أن يظهر بعض هذا، فظهرت على وسائل الإعلام، رأها الناس كافة وعرفوا ما سبحان الله أن أول شيء سيفعلون إذا تمكنوا مثل ما فعلوه في العراق. كذلك يا أخوان لاحظوا الشيء، النظام السوري ماذا كان يفعل في السنة في لبنان؟ كان يفعل الأفاعيل التي لا توصف بشاعة. من كان أعظم مؤيد له في أثناء ذلك؟ حزب حسن نصر والنظام في الإيران. تصور نظام علماني بعث علماني يعني لا دين. نظام علماني، كيف أنت ثورة دينية وتصلي وتصوم وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم حب أهل البيت، تكون مع نظام علماني بعثي يقوم بأبشع الجرائم ضد السنة والجماعة؟ لأن من الجرائم كانت على من؟ على أهل السنة، يأيده، ما عنده مشكلة فيها. المهم هو معي عنصريا ضد أهل السنة والجماعة، فلهذا أيدوه. والآن يا أخوان لا زالوا التهديدات اللي على السنة في شمال لبنان من قبل حزب حسن نصر ومن قبل النظام السوري نفسه، حزب واحد نظام واحد. ولما يا أخوان قامت محنة السنة في حماة من قبل النظام السوري، من الذي وقف لذلك اليوم مع هذا النظام ضد السنة في جرائم بشع؟ النظام الإيراني الوحيد اللي وقف معه. فالشاهد يا أخوان النظام السياسي هذا بهذه الأشياء الثلاثة التي ذكرتها قطع مرحلة، وهو يرى أن الخطة الخمسينية الخمينية قطعت الآن كثير من مراحلها وتمشي نحو نجاحها بخطى ثابتة. وقالوا استفدنا حنا من الحماقة الأمريكية فأسقطنا حكم طالبان، نسأل الله أن يرد طالبان، الله يعزها ويردها، آمين، قولوا آمين، لا تخافون يا أخي. المهم فلذلك أسقطوا حكومة طالبان، وكذلك أسقطوا النظام القومي اللي كان باسم القومية العربية يواجههم، وفرحوا بقدوم هذا الأحمق بوش، قالوا هذا أحسن أحمق نسميه حنا دهائنا الفارسي، هذا الأحمق هذا نخليه يسقط هذين النظامين ونحن نجني الثمار من تحت ونحصد الغنائم، نحصد الغنائم من تحت حتى حصدوها. والآن قالوا ما بقي إلا حنا نكرس وجودنا، ستسمعون في مستقبل الأيام من قبل أن يعني هذه الاتفاقية الآن من قبل أن تنتهي هذه الاتفاقية اللي اسمها اتفاقية الانسحاب الأمريكي من العراق أو الاتفاقية الأمنية، قبل أن يعني تنتهي أمدها وبعدها كثرة الحديث عن تقسيم العراق، لأن أيضا هؤلاء يتمنون تقسيم العراق لكي يكون لهم كمرحلة، لهم يبون كل العراق دولة تمثل نسخة للنظام الخميني في جنوب العراق بحيث أن يكون هناك امتداد طبيعي لها تحصل على ثروة هائلة من البترول جنوب العراق، وبالتالي يزحفون جنوبا ويلتقون بمخططهم الخبيث الحوثي في اليمن، منطقة الشرقية هذه الآن يعدون لها أعدادا هائلة بحيث تكتمل السيطرة على نفط الخليج، ويقطعون ترى أجزاء الجزيرة العربية الأخرى تنقطع حتى الماء ينقطع ترى، على حتى الماء يقطعون عنه إذا سيطروا عليه، وبالتالي يعتقدون أن الخطة الخمسينية الخمينية قطعوا منها شوطا بعيد المدى، وأنه إذا استمر الوضع هكذا سوف يسيطرون سيطرة كاملة ويعيدون أمجاد الدولة. هذا هو يا أخوان المخطط المكشوف، ليست قضية الفالي، الفالي هو واحد نقطة في هذا السياق، نقطة صغيرة في هذا السياق، أرجو أن لا نتوقف عندها، نعم هذه الهبة للرفض، لأن الرفض أي شيء يهاجم ديننا واجب علينا، أنه ما نرضى حد. أي رمز من الرموز يدخل هنا محترم يعزز ويكرم، هو يطعم بثوابت الدين. الآن يجب أن وكل من يهب، كل من يهب النواب مجلس الأمة، حتى لو نختلف يا أخوان في أمور أخرى، في هذه الجهة الذي يدافع عن ديننا ننصره، ولكن لا نقف عند هذه الجزئية. أقصد أنه مشروع كبير هذا جزء منه، أن يأتي الرموز هؤلاء حتى يعتاد الناس ويبثون هذا الفكر، ويبدأ الناس يعني يعتادون سماع الطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، تشكيك في القرآن، في تاريخ الإسلام، في حضارة الإسلام، في أمجاد الإسلام، في الدول الإسلامية. يبدأ أول شيء مرحلة الشك، بعدين مرحلة التساؤل، بعدين مرحلة القبول. قبول خلاص، إحنا في ناس يقولون بهذا وناس وجهات نظر. ولهذا يا أخوان في هذه الناحية هم يتفقون مع الليبراليين، في هذه الناحية يتفقون مع الليبراليين. ولهذا ذكرنا لكم في محاضرة حزب حسن النصر أن موسى الصدر أول ما أسس المشروع في لبنان كان أكثر أصحابه وتواصل مع الليبراليين، لأن هذه النقطة اللي هي تشتيت الدين في البلد وتضييعه يتفق فيها مع الليبراليين، لأن هنا يستطيعون أن ينشرون مذهبهم، وهؤلاء يستطيعون أن ينشرون تفسقهم وانحلالهم. وبالتالي نصل إلى الآن النقطة الأهم، وهي كيف نواجه هذا المشروع. هذا خطر حقيقي ماتن، التساهل فيه وأن لا يوجد شيء وسهود مهود لا تثير الطائفية إلى آخره، هذا كلام الحمقى والذين يضيعونه. أول نقطة يا أخوان نبقى ننتبه لها، أنه لا يمكن أن نواجه هذا المشروع إلا بمشروع مضاد، مشروع مضاد. أما نأتي بدون مشروع يعني نقل الأمر إلى أنظمة سياسية لا تحمل مشروعا، ولا هي قادرة تؤثر على الشعوب، ولا هي قادرة تحشد الناس ضد عدو. ما أحد يستطيع أن يواجه هؤلاء إلا المشروع الإسلامي، المشروع الإسلامي الذي يقوده الدعاء، يقوده العلماء من أهل السنة والجماعة، اللي عبر التاريخ الله سبحانه وتعالى صد بهم كل أعداء الإسلام من الشرق والغرب. هم كانوا حماة الأمة وقادتها الذين يقودوها نحو الدفاع عن ثوابتها. هذا أهم شيء أولا. ثانيا يا إخوان شيء مهم جدا، الخلافات والمعارك الجانبية هذه يجب أن تنسى، يجب أن تنسى مهما كان حجمها، لأن هذا خطر أعظم من كل خطر. هذا الخطر أعظم من كل خطر يا أخوان، ذكرت هذا من قبل، لأنه يتكلم باسم الإسلام ويرفع شعار الإسلام ويسرق مشاريع الأمة. الآن هو يتكلم باسم، للأسف نقول هذا، يتكلم باسم مشاريع الأمة. يعني الآن هذا المؤتمر اللي في نيويورك يسموه حوار الأديان، وين الأديان؟ بيريز المجرم ولفني الخبيث المجرم، واضح أنه مؤتمر سياسي للتطبيع، يتعود الناس على أن القادة العرب يجلسون مع الصهاينة، ويتكلم هذا المجرم بيريز المقتصب لحقوق الإسلام والمسلمين والقاتل مصاص الدماء يتكلم عن السلام. للأسف من اللي تكلم؟ إيران. ماذا قال؟ إن هذا استغلال سياسي إسرائيلي بشع لقضية حوار الأديان. وكلمة حق ولا لا؟ هو سرقة مشاريعنا، والكلام بها كلام خطاب يخفي تحت أحقاد، يخفي تحت مشروع خبيث، لكنه يستطيع بهذا الخطاب أن يخدع الناس، كثيرا من الناس يخدعهم ويستقطبهم. يقول الناس مو كلهم عندهم العلم الذي أنتم تحملونه، في ناس خاوي ما يعرف شيء، ما يعرف شيء عن هذا المذهب أصلا، ولا عبد الله بن سبع سمع فيه ولا يدري عن هذا كله. كل اللي يعرف أنه كلام محمود شلتوت وجماعة من هذيلا، أن الفرق بين السنة والشيعة كالفرق بين المذاهب الإسلامية، يعني إذا سمع شيء هذا. وبالتالي عندما يسمع رموز تتكلم بهذه الطريقة عن شعارات عن قضايا الإسلام ومشاريع الحضارية ورسالة الحضارية قد ينغر بهم. إذن لابد يا أخوان هنا إذن نتكلم عن خطورة هذا، خطر عظيم جدا، ولابد من توحيد الجهود ضده وعدم الانشغال بأي معركة جانبية في مواجهة هذا الخطر. الشيء الثالث والأخير وبه أختم المحاضرة، من المهم هنا، من المهم ما نقول هذا خطر سياسي ونهمل أنه يوظف العقيدة الباطلة هذه، لأنه يوظفها ويستعملها، وبالتالي لا بد من تعريفها. من المهم جدا توعية الناس وتثقيفهم من خطورة هذا المنهج وهذا المذهب وهذه الملة وهذه الأفكار على الإسلام، وأنها تبطل عقيدة الإسلام من أصلها، حماية للدين وللعقيدة، ولنزع السلاح الذي هذا المشروع السياسي يستغله لتجنيد الناس عنه وحشدهم معه ضد الإسلام والمسلمين وليحقق أهدافه. اكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.